السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد الله يان يقول إن طهران تجري تقييما لمفاوضات إلغاء الحظر وتبحث اعتماد نمط جديد في المحادثات. خطيب زاد يؤكد أن على الولايات المتحدة رفع الحظر إذا كانت جادة في استئناف المفاوضات. تواصل التظاهرات في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات، وصالح يدعو إلى اعتماد المسار السلمي في الاعتراضات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تجري تقييما لمفاوضات إلغاء الحظر وتبحث اعتماد نمط جديد في المحادثات. وقال طهران إن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري إلى بروكسل ترمي إلى مواصلة المحادثات مع مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، وليس مع مجموعة 4+1. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران لن تضع شرطا مسبقا للولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات فيينا النووية لإلغاء الحظر، لأنها ليست عضوا في الاتفاق النووي. وقال خطيب زاد إن المحادثات التي جرت مع المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا في طهران ستستأنف في بروكسل خلال الأيام المقبلة. وأكد خطيب زاد أن على الولايات المتحدة رفع الحظر قبل أي شيء إذا كانت جادة في استئناف المفاوضات، ولفت إلى أن الأهمية تكمن في الابتعاد عن المفاوضات الاستنزافية والتوصل إلى نتيجة ملموسة. تتواصل التظاهرات الشعبية لليوم الثاني في العراق احتجاجا على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي أعلنت عنها بشأن الانتخابات البرلمانية. الاحتجاجات التي امتدت إلى محافظات عراقية أخرى دفعت بسلطات إلى نشر مزيد من قواتها الأمنية، خاصة في العاصمة بغداد، حيث تم إغلاق المنطقة الخضراء ودعم حراستها بالفرقة الخاصة. وتتزامن هذه التدابير الأمنية المشددة مع قرب انطلاق التظاهرة المركزية لجماهير تحالف فتح في ساحة الطابقين بمنطقة الجادرية. في غضون ذلك، دعا الرئيس العراقي برهم صالح المعترضين على نتائج الانتخابات إلى الاحتجاج السلمي دون التعرض إلى الأمن العام والممتلكات العامة. وللمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات والاعتراضات السياسية في العراق بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات، نستمع إلى التقرير التالي.
تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
كاملة. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج الأولية للعملية الانتخابية التي جرت في 10 من تشرين الأول. إعلان النتائج شكل نقطة الشروع لاعتراضات سياسية وأخرى جماهيرية، إذ قطعت جماهير غاضبة طرقا في بغداد وعدد من المحافظات. أما الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية فعدت أن الانتخابات قد خضعت للتلاعب بأياد أجنبية، محذرة من أي مؤامرة تالية قد تمس الحشد الشعبي.
أنا أعتقد أن هذه النتائج ظهرت بدفع من بعض الدول الخارجية التي عملت تحت غطاء الأمم المتحدة في العراق لكي لا يكون هناك وجود للكتل السياسية التي تعتبر الظهير السياسي للحشد الشعبي.
فضلا عن التدخلات الخارجية، أشرت قوى سياسية عدة مشاكل في العملية الانتخابية التي شهدها العراق، منها العزوف الجماهيري وإعلان نسبة مشاركة غير حقيقية،
نسبة غير واقعية تتنافى مع متابعتنا ومع تقارير وسائل الإعلام ومع تقرير البعثة الأوروبية التي أشارت إلى ضعف المشاركة، وهذه النسبة لم تصل حتى إلى 20%.
قبل تصديق نتائج الانتخابات بصورة نهائية، أطلق مرشحون التوصيات للسلطات المعنية من أجل النظر بموضوعية للطعون المقدمة والبدء بها قضائيا بعيدا عن ضغوط ومعادلات السياسة.
قدموا المرشحين والكيانات السياسية طعونها، ونأمل المفوضية أن تنظر بعين الاعتبار وعين الحقيقة لهذه الطعون وكونها طعون حقيقية وواقعية، وهناك ثغرات كبيرة في هذه العملية.
ووفق التسلسل الزمني فإن النتائج النهائية ستعلن بعد النظر بالطعون، وسيتم مصادقتها من قبل القضاء خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.
تهديد السلم الأهلي هي النقطة التي تحذر منها أطراف سياسية عدة، نتيجة قناعة راسخة متولدة لدى قوى وتحالفات شاركت في العملية الانتخابية بأنها لم تنل استحقاقها كما يجب، وأن ما أعلن من نتائج يختلف عما تتضمنه صناديق الاقتراع.
أصدرت وزارة الداخلية العراقية مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق منظمي مؤتمر أربيل الذي دعا إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمني في الداخلية العراقية أن الوزارة وجهت تعميما فوريا للمنافذ البرية والمطارات بأسماء وأوصاف المتورطين في تنظيم المؤتمر، وحمل تعميم صورا للمطلوبين ومنح جميع التشكيلات الأمنية صلاحية اعتقالهم الفوري، مؤكدا أن وزارة الداخلية العراقية ستطلب من أربيل تسليم المطلوبين ومنع فرارهم خارج البلاد، فيما توقع صدور مذكرات اعتقال أخرى في وقت لاحق. أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك بدر الدين الخوثي أن الوعد الإلهي في القرآن الكريم يتحقق في عصرنا الحالي بفساد وظلم واستكبار الصهاينة، وسيتحقق أيضا بنهايتهم. وفي كلماته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، اعتبر الخوثي هدف اليمنيين بتحقيق الحرية والاستقلال على أساس إيماني مسألة مقدسة، مشيرا إلى ارتكازها على مبدأ توحيد الله والكفر بالطاغوت. وشدد سيد الخوثي على الوجوب الشرعي في التصدي للعدوان السعودي بكل ثبات حتى يتم رفع الحصار، مبينا أن الطواغيت شوهوا الدين الإسلامي عبر عملائهم الإرهابيين الذين حسبت جرائم زورا وبهتانا على الإسلام. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري أن القوات المشتركة نجحت بتنفيذ عملية ربيع النصر بمحافظتي مأرب وشبوة وتحقيق أهدافها بشكل كامل. وحول تقدم القوات اليمنية في معارك مأرب نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ربيع النصر هو اسم العملية الجديدة التي شنتها القوات اليمنية المشتركة ضد قوى العدوان السعودي، ونجحت خلالها في تحرير مناطق واسعة بمحافظتي مأرب وشبوة وتحقيق أهدافها بالكامل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الذي أضاف أن المساحة الإجمالية للمناطق المحررة في عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع، وأوضح أن العملية أدت لمقتل وإصابة وأسر المئات من مرتزقة العدوان، بينهم عناصر من جماعتي القاعدة وداعش الوهابية. وحي الدور المشرف لقبائل مأرب وشبوة والموقف المسؤول لأبناء المحافظتين تجاه وطنهم وشعبهم ضد الغزاة والمحتلين. ودعا سريع المرتزقة والعملاء في مدينة مأرب إلى ترك القتال في صفوف الغزاة والمحتلين كمقدمة لمعالجة أوضاعهم خلال الفترة المقبلة. يا
رب. تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، تحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب. تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق المحررة في العملية 3200 كيلومتر مربع.
قوات الجيش واللجان الشعبية واصلت تقدمها باتجاه مديرية سرواح غربية محافظة مأرب، وذلك بعد سيطرتها على مديرية العبدية الاستراتيجية جنوبية المحافظة، في وقت شن فيه طيران تحالف العدوان السعودي سلسلة غارات في محاولة منه لعرقلة القوات المشتركة. المعارك في محافظة مأرب شهدت سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى والأسرى بصفوف مرتزقة العدوان، وهو ما دفع عددا كبيرا منهم لتسليم سلاحه بعد أن فقد أمله في تحقيق أي انتصار، خصوصا في الأيام القليلة الماضية التي شهدت تحولا استراتيجيا كبيرا في جبهات المعارك، وهو ما آثار خلافات كبيرة بصفوف قيادات المرتزقة وقوى العدوان السعودي.
اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحاته. وفي الضفة الغربية اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة قبر يوسف بمدينة نابلس تحت حراسة عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت التقارير الخبرية أن مناوشات وقعت في محيط القبر، حيث أطلق الشبان الفلسطينيون المفرقعات تجاه جنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق قنابل الصوت. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال البارحة وفجر اليوم حملة دهم واعتقال طالت 11 فلسطينيا في مدن رام الله وبيت لحم والقدس وجنين. شدد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار بإضرابهم عن الطعام دون استسلام أو تراجع وسط فعاليات شعبية مساندة لهم. هذا وأطلق إعلاميون وكتاب ونشطاء هاشتاغ لمعاء الخاوية لتوجيه أنظار العالم إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. وحول إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال واستمرار هذه الحركة، استمع وإياكم إلى التقرير التالي.
استسلام ولا تراجع، بهذه المعنويات يواصل الأسرى إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، ومن خلفهم فعاليات شعبية تشد أزرهم. فقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة أمام معبر بيت حانون الذي يسيطر عليه الاحتلال لتحذره من المساس بحياة الأسرى.
نقف في اليوم الخامس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي الخارج في سوريا وفي لبنان تضامنا مع أسرانا، وأننا لن نتركهم. ولقد قررت حركة الجهاد الإسلامي الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة المفتوحة مهما كلف الأمر، لو اضطرنا إلى دخول في حرب جديدة على صعيد حرب سيف القدس الماضية، ولن نترك أسرانا بالمطلق.
جئنا اليوم إلى معبر بيت حانون إيرز لنقول لهذا العدو أننا لن نتخلى عن أسرانا، وأن معركة التحرير بإذن الله باتت قريبا جدا، ونحن على موعد مع تحرير الأسرى بإذن الله في أقرب وقت.
في الوقت نفسه كانت الجبهة الشعبية تنظم مسيرة انطلقت باتجاه الصليب الأحمر لتندد بموقفه الانهزامي، فهي ترى أنه لا يقوم بدوره الذي وجد من أجله.
رسالة فصائل المقاومة الفلسطينية أنها يعني لن تترك أسرانا البواسل يقمعون من آلة القمع الصهيونية ومصلحة السجون الصهيونية، وهم يضيقون عليهم يعني يعزلوهم ويحاولون إيقاع الأذى بأجساد هؤلاء الطاهرين المقاومين الثابتين الصابرين.
رأس هذا الكيان الصهيوني ليس بمنأى عن رصاص المقاومة، وبأن المقاومة هي خيارنا الاستراتيجي في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة جرائم هذا الاحتلال، وهي انتصار لأسرانا الأبطال الذين نسجل كل معاني التقدير والاحترام والوفاء لهم، وعهدنا باستمرار المقاومة حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.
أما الإعلاميون والكتاب ونشطاء الإنترنت فقد أخذوا على عاتقهم نشر هاشتاغ الأمعاء الخاوية لتوجيه أنظار العالم إلى معاناة الأسرى وإجرام الاحتلال.
أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال كنار تغلي من تحت الرماد، فقد قرروا أن يحفروا نفقا بأمعائهم الخاوية ليطلوا منه على حريتهم وليحموا به كرامتهم، فلا شيء مستحيل عندما يتعلق الأمر بأسرى فلسطين.
وفي ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بأبرز العناوين. عبد اللهيان يقول إن طهران تجري تقييما لمفاوضات إلغاء الحظر وتبحث اعتماد نمط جديد في المحادثات. خطيب زاد يؤكد أن على الولايات المتحدة رفع الحظر إذا كانت جادة في استئناف المفاوضات. تواصل التظاهرات في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات، وصالح يدعو إلى اعتماد المسار السلمي في الاعتراضات. وفي الختام، يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
خسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي سيكون موضوعها هو الزهد. وهل يعني الزهد العزوف عن الدنيا تماما وترك العمل لها، أو أنه نظرة فكرية للكون والحياة يترتب عليه سلوكيات خاصة للفرد مطبوعة بطابع القرب من الله عز وجل وعدم الانصياع للدنيا وزخرفها؟ فالزهد عزيزي المستمع هو نظرية وسلوك، فمن حيث النظرية هو الإعراض عن الدنيا وعدم إعارتها أهمية كبيرة، ومن حيث السلوك هو تحرر منها وسير نحو الآخرة. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الزهد بين كلمتين من القرآن. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهد بطرفيه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. عزيزي المستمع، حب الدنيا كما ورد في الأحاديث الشريفة هو رأس كل خطيئة، فمن حب الدنيا تنشأ الأطماع والنزاعات والجرائم والتعدي على الآخرين وغير ذلك من الأمور، ومن حب الدنيا ينشأ الميل إلى اللهو والاستخفاف بالحرمات. أما الزهد في الدنيا بمعنى الرغبة والإعراض عنها وبمعنى النظر إليها على أنها تافهة وقصيرة الأجل ولا تستحق أن يفني المرء عمره في سبيلها، هذا الزهد بهذا المعنى يجعل الإنسان حاكما على تصرفاته، مسيطرا على رغباته ونوازعه وميوله، غير محكوم لأهوائه. فالزاهد يملك الدنيا والدنيا لا تملكه، فهو إن حصل على شيء منها أو فقد منها شيئا على حد سواء، يعلم أن نعيمها وبؤسها إلى زوال وانقطاع. فالزهد لا يعني ترك الدنيا وترك العمل والكد، إنما يعني أن الإنسان يوظف جميع ما في الدنيا لصالح الآخرة ولصالح رضا الله تعالى، وبالتالي فهو يقنع منها بالقليل ولا يغره الكثير ولا يخاف فقد شيء منها. يقول الشاعر: حسب الفتى من عيشه زاد يبلغه المحلة، خبز وماء بارد والظل حين يريد ظلا. عزيزي المستمع، الزهد لا يعني الرهبانية، أي أن الإنسان يمتنع عن اللذائذ وينعزل عن المجتمع وينصرف للعبادة. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ليس في أمتي رهبانية. وفي حديث آخر قال لعثمان بن مضعون: إن الله لم يكتب علينا الرهبانية. فليس من الزهد أن يقول المرء: أنا أريد الابتعاد عن اللذائذ فأعتزل النساء مثلا، أو لا أتزوج أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا رهبانية في الإسلام، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وليس من الزهد أيضا أن يقعد المسلم عن تحصيل رزقه ورزق عياله، لأن النفقة على العيال أمر واجب، وليس من الزهد كذلك ترك المطالبة بالحق، خصوصا إذا كان الحق للآخرين. فكل عمل يؤدي إلى ترك واجب أو فعل حرام فهو حرام وإن كان ظاهره الزهد.
على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما
قال الأحنف بن قيس: حضرت عند علي عليه السلام وقت طعام إفطاره وسألني المقام، فجيء له بجراب مختوم، فقلت: ما في الجراب؟ قال علي عليه السلام: سويق شعير. قلت: خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به؟ فقال: لا، ولا أحدهما، ولكن خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسمن أو زيت. فقلت: محرم هو يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن يجب على أئمة الحق أن يعدوا أنفسهم ضعفة الناس لئلا يطغى على الفقير فقره.
فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر
أجل. المستمعين الكرام، الزهد قيمة لها فوائد وآثار كبيرة، ولا يمكن أن يكون الفرد مؤمنا ما لم يكن عنصر الزهد متوفرا فيه بدرجة ومرتبة من المراتب. والزهد في الدنيا يعني الرغبة في الآخرة، لأنهما على طرفي نقيض، فمن رغب عن الدنيا تاقت نفسه للآخرة، ومن كان كذلك عمل على إرضاء الله تعالى. أعزائي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنبقى على العهد طول المدى. ذلت دماء وارتضينا الردى لنشر الهدى يا رسول السلام
نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة عليك السلام وآلك والتابعين الكرام وآلك والتابعين الكرام
نصرت به الحق يوم الجهاد وأعليت صرح الهدى والرشاد فأنت النبي وأنت الإمام
نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة عليك السلام وآلك
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 38 من أدعية الصحيفة المباركة وهذا الدعاء خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه للحديث والاعتذار عن التقصير في حقوق الناس والاعتذار من ذلك إلى الله مضت معنا فقرات من هذا الدعاء الكريم وبقيت فقرات مهمة أخرى سوف نشير إليها يقول في هذا الدعاء المبارك اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر الحق الآخر أو المسألة الأخرى التي يتحدث عنها الإمام سلام الله عليه قضية قبول عذر الآخرين يعني إذا إنسان أساء إليك إساءة ما أيا كانت تلك الإساءة وجاء معتذرا يعني أحس بخطئه أحس باشتباهه وجاء إليك نادما ومعتذرا إليك مما بدر وصدر منه عليك أن تقبل عذره وأن تسامحه وأن تعفو عن خطئه معك هكذا أدبنا ربنا وهكذا أدبنا الإسلام وأدبنا أهل البيت سلام الله عليهم ألا نحمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بمجرد أن يسيئون إلينا أو يرتكبون بعض الأخطاء في حقنا يعني مو من الصحيح أننا نلغي الشخص الآخر بمجرد أنه يشتبه معانا أو يخطأ معانا في موقف من المواقف أو بكلمة من الكلمات، وهذا يعني نقطع معه كل العلاقات ونهدم كل الجسور ونلغيه من حياتنا تماما، حتى ولو اعتذر وجاء بالناس معه وبعث إلينا بالوجهة وبعث إلينا مثلا بالوسطاء. بعض الناس هكذا، يعني بعض الناس بمجرد أن تشتبه بحقه ولو اشتباه بسيط جدا علاقته بك انتهت تماما، حتى ولو جئت واعتذرت وقبلت وفعلت كل ما باستطاعتك أن تفعله، أبدا يعني قلبه كأنه أوصدت أبوابه بحيث لا تنفتح لك مرة أخرى. هذا خطأ في التعامل، هذا مو من خلق الإسلام. الإسلام أدبنا أننا إذا أساء إلينا شخص من الأشخاص وجاء معتذرا، يعني ما دام أنه أحس بخطأه وأحس بذنبه وجاء معتذرا نادما يطلب العفو، انتهت القضية. المفروض أن الإنسان يطوي صفحة ويفتح صفحة جديدة مع أخيه المؤمن. لماذا؟ لأنه يا أخي أنت ما تعيش في عالم ملائكي، يعني إحنا خلنا نتصور أننا نعيش بين الناس ولا نعيش بين الملائكة. نعم الملائكة معصومون، يعني ليست لديهم من دواعي الذنب والخطأ ما لدينا، وربما أيضا تقع بعض الأخطاء. نحن نعيش في مجتمع إنساني، المجتمع الإنساني مجتمع هو الإنسان خطاء، الإنسان نساء، الإنسان ظلوم، الإنسان جهول، يعني فيه الدواعي التي تدعوه إلى ذلك. لولا توفيق الله عز وجل للإنسان، الإنسان يغرق في الأخطاء والاشتباهات. يعني مرة مثلا الإنسان في حالة عصبية، مرة الإنسان مزاجه مثلا متكدر، مرة الإنسان فاهم في الصورة عنك، يعني الإنسان يشتبه على كل حال. ونحن نعيش بين مجتمع بشري، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. فهذا هو الإنسان بهذا الشكل، وأنت مضطر أن تعيش في المجتمع، فعليك أن يكون لديك قدر من المرونة في تعاملك مع الآخرين. فإذا أساء إليك شخص وجاء معتذرا، خلي قلبك واسع، افتح لقلبك مرة أخرى ومنح الفرصة لكي يصلح ما أفسد. ونعم إذا مرة ثانية أو مرة ثالثة أو مرة رابعة كرر نفس الخطأ، هناك يمكن أن تتخذ موقف، لأنه بعض الناس الواقع أنه يستغل طيبة الآخرين وسماحة الآخرين فيرتكب بحقهم الأخطاء، يعني يرتكب الخطأ ويأتي ويعتذر منه، واليوم الثاني نفس الخطأ يكرره ويأتي ويعتذر منه، واليوم الثالث كذلك، ويقول لك بأنه فلاني قلب طيب ويسامحني وكذا. لا، الإنسان كون يخلي له شخصية، والإنسان كون يخلفة خطوط حمراء. الإسلام والنبي وأهل البيت سلام الله عليهم قالوا لنا اقبلوا أعذار الناس، اقبل في الحديث الشريف، اقبل عذر أخيك وإن لم يكن له عذر فالتمس له عذرا. وهي عبارة جميلة، وإذا أتت من صاحب لك زلة فكن أنت ملتمسا لزلته عذرا. يعني مو بس تقبل عذره، مرات ما عنده عذر انت اختلق لعذر. يعني لاحظوا الإسلام ايش قد يريدنا نعيش في أجواء منفتحة وأجواء رحبة جدا، ويريد العلاقة أن تكون علاقة طيبة مع الناس. الحديث المبارك يقول إذا أتاك شخص واعتذر إليك، يعني الإنسان اللي أساء إليك مرة يكون إلى عذر ويجي ويعتذر، فعليك أن تقبل عذره. في بعض الأحيان ما عنده عذر، هو بود أن يأتي ويتصالح ويتصافح معك، لكن ما عنده عذر وجيه يجي واجهك به، يقول أنت التمس لعذر، اقبل عذر أخيك فإن لم يكن له عذر فالتمس له عذرا. هذا هو خلق الإسلام. إذا في يوم من الأيام في حالة من الحالات أساء إلينا بعض الأشخاص وجاء إلينا معتذرا ويطلب منا الصفح، فأغلقنا الباب دونه وطردناه. علينا أن نستغفر ربنا، وعلينا أن نعتذر منه، وأن نعتذر من الله عز وجل لأننا لم نعمل بوصاياه ولم نعمل بتعاليمه السامية، تلك التعاليم التي قطعا تهدف إلى خيرنا وخير الإنسانية جمعا. لهذا الإمام عليه السلام يقول: ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر، يعني وأعتذر إليك يا ربي، لأن يعني في البداية اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر. لهذا علينا أن نعتذر إلى ربنا وأن نطلب منه أن يسامحنا لأننا رفضنا الآخرين ولم نقبل أعذارهم. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا أعمالنا وأحوالنا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
Please.
وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. نقل الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في تفسير هذه الآية قائلا: خذ العفو أي ما عفى من أموال الناس، أي ما فضل من النفقة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ الفضل من أموالهم، ليس فيها شيء مؤقت. ثم نزلت آية الزكاة فصار منسوخا بها. وقيل يعني قول آخر في معنى خذ العفو، معناه خذ العفو من أخلاق الناس واقبل الميسور منها. القول الثالث هو العفو في قبول العذر من المعتذر، الإنسان الذي يأتي ويقدم عذره اقبل عذره، وترك المؤاخذة بالإساءة، أي لا تؤاخذه بالإساءة فيما صنع واقبل عذره. وأمر بالعرف يعني بالمعروف، وهو ما كل ما حسن في العقل فعله أو الشرع. وأعرض عن الجاهلين أي أعرض عنهم عند قيام الحج عليهم والأياس من قبولهم، ولا تقابلهم بالسفه صيانة لقدرك. إن الخلق العظيم يمنح صاحبه حسن الثناء في الدنيا وجميل الأحدوث وحسن السيرة وجميل العاقبة والمنقلب، وفي الآخرة الجنان خالدا فيها، فيحصل بذلك على السعادتين، وحسب المرء بذلك فخرا. نأخذ شيء من أخلاق نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله التي تعكس هذه الآية، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وآله كان كما وصفوه قرآن يمشي على وجه الأرض، القرآن الناطق. من جملة ما ذكر أرباب السير والتأريخ ما تخلق به النبي صلى الله عليه وآله حتى مع من لم يكونوا من المسلمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير، فتقاضاه فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي للنبي: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضي لي ديني. فقال: إذن أجلس معك. فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغدات، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتهددونه ويتواعدونه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك. فقال صلى الله عليه وآله: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره، يعني كان هذا الرجل اليهودي من المعاهدين. فلما على النهار، يعني ارتفعت الشمس، قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال: يا رسول الله، شطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة، يعني صفتك مكتوبة في التوراة، محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة، وليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا متميز بالفحش ولا قول الخناء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. وكان اليهودي كثير المال. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله عباءة، وكانت مرفقته آدم، إشارة إلى زهد النبي صلى الله عليه وآله، حشوها ليف، فثنيت له ذات ليلة، فلما أصبح قال: لقد منعني الفراش الليل الصلاة، فأمر عليه السلام أن يجعل بطاق واحد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته. المعروف حسن من كل أحد، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو صاحب المعروف، ويقدم معروفه للجميع. وكان من خصاله يبدأ من لقيه بالسلام، ومن رامه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله، وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه وقال: ألك حاجة؟ وكان يجالس الفقراء ويعود المرضى في أقصى المدينة ويشيع الجنائز. من جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، دخل عليه عمر بن الخطاب ذات يوم وهو محموم النبي صلى الله عليه وآله، فقال له عمر: يا رسول الله، ما أشد وعكك أو ما أشد حماك؟ فقال: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة 30 سورة فيهن 7 الطوال. فقال عمر: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال: يا عمر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حليما وكريما. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل إلى الجعرانة فقسم فيها الأموال، وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجأوه إلى الشجرة، فأخذت برده وخدشت ظهره حتى جلوه عنها وهم يسألونه، فقال: أيها الناس، ردوا علي بردي، والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم ما ألفيتموني جبانا ولا بخيلا. ثم خرج من الجعران في ذي القعدة، قال فما رأيت تلك الشجرة إلا خضراء كأنما يرش عليها الماء أو يرش عليها الماء. وكان صاحب حياء الرسول صلى الله عليه وآله. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرفناه في وجهه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مهتما بأصحابه. عن سلمان الفارسي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ على وساده فألقاها إلي ثم قال يا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراما إلا غفر الله له. وكان إذا فقد أحبته بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. عن خالد بن سلم المخزومي قال لما أصيب زيد بن حارثة انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منزله، فلما رأته ابنته جهشت فانتحب رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال له بعض أصحابه ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا شوق الحبيب إلى الحبيب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان زاهدا متواضعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني ملك فقال يا محمد إن ربك يقرأك السلام ويقول إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا. قال فرفع رأسه إلى السماء وقال يا ربي أشبع يوما فأحمدك وأجوع يوما فأسألك. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وآله متميزا بكل الأخلاق الحسنة. وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأخلاق رسول الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وجودك دائم موصول فقليل يا روح.
روحي بحبك هائم مشهور والقول أبعد قصده التمثيل.
على الناس الشر إن حل ظلام